وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستقبل هذا اليوم الثلاثاء الرابع الخامس من العشر الأواخر من رمضان في اللقاء بإخواننا في المسجد الحرام، وذلك في عام 1419. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على إخواننا المسلمين اللقاءات النافعة، وأن يجمع القلوب على طاعته وتقواه، وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم. قرأ إمامنا في صباح هذا اليوم إلى آخر القراءة، ماذا قال؟ إلى آخر السورة. قرأ من قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، إلى آخر السورة. وهذه الآيات آيات عظيمة، لكننا بدأنا بالأمس في الكلام على ما هو أهم. فما هو؟ أي نعم، إيش؟ تمام، سورة الفاتحة. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: الرحمن الرحيم، وبينا أن ذكرها بعد قوله رب العالمين تدل على أن ربوبية الله عز وجل للعالمين مبنية على إيش؟ على الرحمن. ثم قال تعالى: مالك يوم الدين. ولك في هذه الآية أن تقول ملك يوم الدين وأن تقول مالك يوم الدين، والقراءتان مجتمعتين لهما فائدة أكثر من الدلالة، أي من دلالة كل لفظ منهما على معناه الخاص. ملك مأخوذة من الملك والسلطان والعظمة، ومالك مأخوذة من التصرف، كما تقول مالك الدار أي الذي يتصرف فيها. فإذا جمعت القراءتين إلى بعضهما، إذا جمعت القراءتين بعضهما إلى بعض، نتج من ذلك أن الله تعالى ملك ومالك. فقد جمع عز وجل بين الأمرين أنه ملك وأنه مالك. وكم من ملك ليس بمالك، وكم من مالك ليس بمالك، أليس كذلك؟ كم من ملك ليس بمالك، ويقال أن بريطانيا لهم ملكة ولكنها ليست مالكة، ليس لها من الأمن شيء إلا مجرد اللقب. أما مالك وليس بملك فهذا كثير. كل منكم الآن يملك ثيابه، فهل هو ملك؟ الجواب لا، لكن الرب جل وعلا ملك مالك. وهل للإنسان أن يقرأ هذه الآية ملك يوم الدين في نفس الصلاة؟ الجواب نعم، له أن يقرأ في نفس الصلاة، لأنها قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أقول إنه ينبغي أن يقرأ أحيانا بملك وأحيانا بمالك ليأتي بالسنتين جميعا، فكلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ملك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الجزاء، وذلك يوم القيامة. قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن يوم مالك يوم الدين أي يوم الجزاء وهو يوم القيامة. واعلم أن الدين تارة يراد به العمل وتارة يراد به الجزاء على العمل، فمن إرادة العمل قول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين. ولي لازم أن تحرك اللام بالكسر، ولا تصح القراءة إذا قلت ولي دين فإن هذا تحريف، بل قل ولي دين لأن لام الجر يجب كسرها. ومما يحصل به الغلط بمثل ذلك قول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بعض الناس يكسر اللام فيقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وهذا غلط، لأنك لو كسرتها صارت لام التعليل، وإذا سكنتها صارت لام الأمر. فكثير من القراء نسمعهم يأتون بالواحدة في موضع الأخرى، فيجب التنبه، يجب التنبه لهذا أن اللام التي تسكن بعد الواو وثم والفاء إنما هي لام الأمر، أما لام التعليل فلا بد من كسرها على كل حال. أرجع إلى تفسير الآية مالك يوم الدين أي إيش؟ أي يوم الجزاء، يوم الجزاء وهو يوم القيامة. فإذا قلت أليس الله تعالى ملكا ومالكا للدنيا والآخرة؟ فالجواب بلى، الجواب بلى، ولكن ملكه لا يظهر تماما على وجه لا إنكار فيه إلا يوم القيامة. في الدنيا من أنكر أن يكون الله ملكا أو أن يكون مالكا أو أن يكون موجودا، نسأل الله العافية، لكن في الآخرة لا يمكن الإنكار. قال الله عز وجل اليوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ يقول الله عز وجل عن نفسه لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد بشيء، فيقول هو عز وجل لله الواحد القهار. ففي ذلك اليوم يظهر ملكوته وملكه عز وجل، ولهذا قال مالك يوم الدين. وإذا قرأت مالك يوم الدين فإنك تؤمن بأن هناك بعثا ويوما يجازى فيه العامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إياك نعبد وإياك نستعين، الجملة هذه فيها حصر، حصر يعني تخصيص شيء بشيء. ما طريقه؟ نعم، بارك الله فيك، جيد. إياك نعبد، أتدرون ما إعراب إيا؟ إعرابها مفعول مقدم لنعبد، وإياك نستعين كذلك مفعول مقدم لنعبد، والمفعول بالنسبة المعمول بالنسبة لعامل متأخر، فإذا قدم دل على الحصر. إذن معنى قولنا إياك نعبد إذا تلون هذه الآية فالمعنى أننا لا نعبد إلا إياك، وهذا عقيدة كل مؤمن وعمل كل مؤمن، لا يعبد إلا الله وحده، فمن عبد غير الله فهو مشرك كافر، قال الله في حقه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حتى لو صلى وصام وتصدق وحج وهو يعبد غير الله من القبور أو الأشجار أو الكواكب فإنه كافر، مخلد في النار والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. طيب، إذن إياك نعبد بمعنى لا نعبد إيش إلا إياك، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا إياك، والاستعانة طلب العون، فالذي أهل لأن يطلب منه العون حقا هو الله عز وجل. أما الاستعانة بغير الله فمنها ما هو شرك ومنها ما هو جائز. فإذا استعنت مخلوقا حيا في أن يعينك على شيء يقدر عليه فهذا جائز. لو قلت لشخص أعني من فضلك على حمل هذا المتاع، أيجوز أو لا؟ يجوز. إذا استعنت مخلوقا ميتا فهذا شرك، لأن الميت لا ينفعك أبدا مهما كان. إذا استعنت مخلوقا غائبا تعتقد أن له قوة سرية يعين بها من استعان ولو كان بعيدا فهذا شرك أيضا. ومع هذا لا استعانة حق إلا بالله عز وجل. حتى لو استعنت بالمخلوق فإن لم تؤمن بقلبك أنك مستعين بالله فإن أمرك لا ييسر، لأن هذا المخلوق إن لم يشأ الله أن يعينك إيش فلن يعينك. فاستعانتك بالمخلوق هي تضمن استعانتك بالله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي دلنا ووفقنا. فالهداية هنا المطلوبة هي هداية الدلالة وهداية التوفيق، يعني الهدايتين. ولهذا قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم ولم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم، لتشمل إيش الهدايتين، هداية الدلالة وهي العلم، وهداية التوفيق وهي العمل. وعليه فالهداية نوعان، هداية الدلالة وهذه شاملة لجميع الخلق، كل الخلق قد هداهم الله هداية الدلالة. هداية التوفيق وهي خاصة بمن وفق للعمل. انتبه يا رجل، أسألكم عن قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، من أي الهدايتين هذه؟ هداية الدلالة وليست هداية التوفيق، لقوله فاستحبوا العمى على الهدى. وقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية إيش؟ يا أمين يا أمين، لا تتعجل في الجواب، خطأ. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة يا جماعة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية التوفيق أبدا، ولو كان يستطيع لهدى عمه أبا طالب، لكنه لم يستطع. حضر عند عمه أبي طالب وهو في سياق الموت، وعمه أبو طالب له فضل كبير على الإسلام لأنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصره، وقضاياه معه مشهورة، حتى كان يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. من يعني به؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. اللهم ربنا اهدنا صراط المستقيم. وقوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المراد بها هداية التوفيق، يعني لا تستطيع يا محمد أن تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق. طيب هداية الدلالة والإرشاد قلت لكم إنها عامة، دليل عمومها قول الله تبارك وتعالى وإن علينا للهدى، أي الدلالة على الخير، فأوجب الرب عز وجل أوجب على نفسه، وله أن يوجب على نفسه ما شاء، أوجب على نفسه إيش؟ الهدى، إن علينا للهدى، وفعلا هذا الذي حصل. قال الله تعالى وإن من أمة إيش؟ إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالله تعالى بين ووضح، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. طيب اهدنا الصراط المستقيم يا أخي أن تقرأها في اليوم والليلة 17 مرة على الأقل، أليس كذلك؟ 17 مرة، لا كم صلوات جماعة؟ صلوات 5، إذا كان 5 يعني 15 مرة، ها تتأكدون أنها 17 مرة؟ تقرأها 17 مرة كل يوم على الأقل، فماذا يخطر بقلبك إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم؟ والأخ يخبرني قم حقيقة كلما قرأتها أنت صائم وفي المسجد الحرام وفي رمضان، بعض الأحيان في الإنسان تمام أخبر بالصدق، أكثر الأحيان يغفل الإنسان عن هذا المعنى، يقرأها وكأنها حروف عابرة، وهذا نقص كبير في القراءة. استحضر إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم أنك تسأل ربك نوع شيئين، أن يعلمك وأن يوفقك إيش للعمل. استحضر هذا يا أخي حتى يكون الدعاء دعاء حقيقي، دعاء مضطر، لا شيء أن يمر على اللسان. وأقول لكم قولي هذا وأنا أشدكم تقصيرا إلا أن يشاء الله، ولكن يجب أن ننتبه، يجب أن ننتبه إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم أشعر بأني أسأل الله إيش؟ العلم والعمل، العلم والعمل. الصراط المستقيم، شف الصراط، لا يكون الطريق صراطا إلا إذا جمع شيئين بل ثلاثة، السعة والاستقامة والسهولة. والسهولة السعة ضدها إيش؟ الضيق. الاستقامة ضدها الاعوجاج، والاعوجاج نوعان، إما انحراف يمينا وشمالا، وإما هبوطا وعلوا. فإذا كان الطريق ملفات كذا كذا هل يسمى صراطا؟ لا، إذا كان فيه ارتفاعات ونزول لا يسمى صراطا. إذا كان صعبا رمل خفيف دقيق إذا وطئت عليه خاصة رجلك إلى نصف الساق يكون صراطا؟ لا. إذن الصراط ما جمع ثلاثة أوصاف يا أخواني، قلها يا رجل إيش؟ الاستقامة والسعة. سهلا أسرع ما يبس لساني من قولها، وهي ثلاث أشياء أفهمتم من قرأك الله فيكم؟ طيب، المستقيم من باب التوكيد، المستقيم يعني الذي لا اعوجاج فيه، لا صعودا ونزولا، نعم، ولا انحرافا يمينا وشمالا، مستقيم. ثم بين سالك هذا الطريق فقال صراط الذين أنعمت عليهم، تسأل الله أن يهديك هذا الصراط ويوفقك لدخوله وسلوكه. صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف من البشر، وأكون يقولها أحسنت. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل أنت تستحضر إذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم تستحضر هؤلاء أربعة؟ هل أنت تستحضر؟ ما شاء الله، أمين أمين يا جماعة، يقول لا أستحضر. والواقع أن الأمر كما قال أحد الأخوان قبل قليل تستولي على القلوب الغفلة، فلا يستحضر معنى الذين أنعمت عليهم، ولكن أرجو منكم أن تستحضروا هذا المعنى، أن تستحضروا أنكم إذا قلتم صراط الذين أنعمت عليهم تطلبون طريق هؤلاء الخيار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعمت عليهم وهم أربعة أصناف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أثبت أولا ثم نفى ثانيا. من المغضوب عليهم ومن الضالون؟ نعطيكم فيهم قاعدة أو ضابطا. المغضوب عليهم كل من علم الحق فخالفه، والضال كل من خالف الحق عن غير عمد، عن جهل. أيهما أشد؟ من المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم أشد، لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. أما الآخرون فإنهم جاهلون، جاهل الحق. فالأول فاتهم العلم، والآخرون فاتهم العمل، والأولون الذين أنعم الله عليهم جمعوا بين العلم والعمل. وهذه أصناف الناس: عالم عامل، وعالم معاند غير عامل، وجاهل. جاء في الحديث أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. وهذا الوصف ينطبق على النصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم مغضوب عليهم، لأن إنكار النصارى رسالة محمد كإنكار اليهود رسالة عيسى ومحمد. أفهمتم يا جماعة؟ إذن النصارى الآن لا يمكن بعد بعثة الرسول أن يوصفوا بأنهم ضالون. والحديث إن صح فالمراد النصارى قبل البعثة، أما بعد البعثة فهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وعاندوا فلم يعملوا به. فصار المغضوب عليهم يشمل بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل اليهود والنصارى. وأنا أقول لكم أيها الأخوة، صدق الله، اليهود والنصارى بعضهم أولياء وبعض، لا يمكن أن تحيد عن هذا أبدا ولا تظن خلافه أبدا، لأنه قول الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض ضد المؤمنين، وهم فيما بينهم أيضا أعداء. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لكنهم عدوان ضد عدو ثالث لهما وهم المسلمون. فلا تظن الآن أن النصارى في شق واليهود في شق بالنسبة لعداوة المسلمين، أبدا هم سواء. ولا يخفى علينا جميعا ما حدث من الحروب الصليبية في العصور الوسطى بين من؟ بين من يا جماعة؟ بين النصارى والمسلمين، حروب طاحنة لا تنسى. حتى تعرفوا بارك الله فيكم أن أعداءكم النصارى كأعدائكم اليهود تماما، لكن النصارى لا يصرحون ولا يظهرون بما يظهر الغاصبين، واليهود عليهم وعلى النصارى لعنة الله إلى يوم القيامة غاصبون كما هو معروف. يدعون أن الأرض أرض فلسطين لهم، ويقولون إن موسى يقول يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ويقول الأرض أرضنا، ويستدلون بالآية. وجوابنا على هذا سهل، أن الله كتبها لبني إسرائيل حين كانوا مؤمنين أتباعا لموسى، وحين كان على الأرض المقدسة كان عليها من؟ العمالقة الوثنيون. ولا شك أن أحق الناس في ذلك الوقت أن يرث الأرض اليهود لأنهم مؤمنون. ولقد قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادي الصالحون. ولذلك لا ينبغي إطلاقا أن نحاول أن نرث أرض الكفار إلا إذا كنا صالحين، سواء كانت الأرض لنا أولا أو ليست لنا. إرث أرض الله بلا صلاح لا يمكن، لأن الله كتب في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولذلك لن نحاول الانتصار التام بالحق على اليهود أو غير اليهود إلا إذا انتصرنا على أنفسنا وأقمنا دين الله وشريعة الله في عباد الله، فحينئذ يتوجه النصر. طيب، في الآية في السورة الكريمة صراط الذين أنعمت عليهم، وقال غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم. في النعمة أضافها الله إلى نفسه لأنه هو المنعم حقا، هو المنعم بالهداية حقا، هو المنعم بالتوفيق حقا. الغضب غير المغضوب، ولم يقل غير الذي غضبت، لأن الغضب على أعداء الله يكون ممن؟ من الله ومن أولياء الله. ولهذا يجب علينا أن نغضب لكل من غضب الله عليه. أفهمت البلاغة العظيمة؟ صراط الذين أنعمت عليهم أضاف النعمة إلى الله لأنه المنعم، غير المغضوب عليهم لأن الغضب لا يختص بالله، بل الغضب من الله ومن أولياء الله على أعداء الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي التائهين الذين عبدوا الله تعالى على جهل وضلال. هذه كلمات يسيرة بالنسبة للفاتحة، وهي أعظم وأعظم وأعظم من أن يحيط الخلق بما عنيها تصريحا أو تلميحا، إشارة أو عبارة. ولهذا كتب عليه ابن القيم رحمه الله كتابا مستقلا طويلا، وذلك في مدارج السالكين رحمه الله وغفر له. أما الآيات التي سمعناها في قراءة الفجر اليوم فهي آيات عظيمة، مبدوءة بقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بعد أن أثنى الله على نفسه تبارك وتعالى بأنه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ونؤجل الكلام عليها إن شاء الله إلى غد حتى يتسع القول أكثر، لأنه حان وقت قراءة الحديث. فمن قارئنا اليوم؟ 1، 2، 3، 4. إذا نقرع بينكم، من نرجح؟ نقرع هذه ورقة. شيخ أطلع سؤال، 4 ورق، ها؟ 4 هم. هم بالنسبة للقراءة ما سمعنا قراءة بعضهم، فيكون اللي عليه علامة الصح هو اللي يقرأ، واللي همل فهو همل. طيب، بسم الله. 4. افتح ها علي علم الصح هي خلص الحمد لله. نعم، ما في مشكلة إن شاء الله، لعله يأتيكم يوم آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان.
أن انكح أو انكح؟
انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة لأخي، إنها ابنة لأخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة بكسر الحاء المهملة الحال. رواه البخاري. وعن أبي هريرة:
أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما هي إحدى أمهات المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج النساء للتشهي ولكن للمصالح العامة، ولهذا أحل الله له أكثر من 4، لأنه يتزوج للمصالح للمصلحة لا لمجرد أن ينال الشهوة، ولو أراد ذلك لم يتزوج إلا بكرا، مع أنه أكثر كل نسائه طيبات إلا واحدة، من هي؟ عائشة رضي الله عنها. تزوج عائشة لأجل أبيها الذي قال عنه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. رضي الله عنه تزوج حفصة من أجل نجيش عمر رضي الله عنه. زوج عثمان الخليفة الثالث زوجه من سيف، وزوج علي بن أبي طالب فاطمة لأجل يكون له صلة بهؤلاء الأفراد من أصحابه رضي الله عنهم. تزوج أم حبيبة من أجل أن أبا سفيان رضي الله عنه من أكابر قريش وعظمائه. تزوج صفية بنت حوي بن أخطب من أجل أن يجبر كسرها لأبيها الذي قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصالح في تزوجه عليه الصلاة والسلام. أم حبيبة عرضت عليه أن يتزوج أختها، وعللت هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم له زوجات متعددات، وأن أحب شيء يشاركها في الخير إيش؟ أختها، لأن الإنسان الواصل يعطف على أخيه ويريد له الخير، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام حين طلب من الله تعالى أن يرسل معه أخاه هارون. ولهذا قال العلماء إن أشد الناس صلة وأعظمهم صلة لرحمه هو موسى، لأنه طلب من الله أن يرسل معه هارون. قالت إني لست منفردة بك، وأحب من يشاركني في خير أختي. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له ذلك، أن يجمع في النكاح بين أختين. أتلوا الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إيش؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قصر. يعني فلا يمكن أن يتزوج أخت أم حبيبة. فقالت: كنا نحدث أنك تريد أن تأخذ أن تتزوج من؟ بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني ما يعني أنها أي أخت أم سلمة، نعم بنت أم سلمة رضي الله عنها ربيبته في حجره. وأيضا يضاف إلى ذلك أنها بنت أخيه من الرضاع، فاجتمع في الامتناع من تزوجها موجبان: الأول أنها ربيبته لا تحل له أبدا، والثاني أنها بنت أخيه من الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هذه المقولة أو هذا الحديث كذب، لأنه لا يمكن أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سلمة التي أمها أم سلمة، هذا مستحيل، لأنها ربيبته ولأن أباها أخوه من الرضاع. فهو لم يقل عليه الصلاة والسلام إن الحديث كذب، لكن أتى بالسبب والدليل القاطع أنه لا يمكن أن يكون هذا الحديث صدقا، لوجود الموجبين للتحريم. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها نعم أنه لا يجوز للمرأة أن تعرض على زوجها أن يتزوج من يحرم الجمع بينها وبينها، لقوله فلا تعرضن علي بناتكن أو أخواتكن، هذا لا يجوز، لأن ذلك يعني إقرار المنكر، وإقرار المنكر حرام. ومنها فضيلة أم حبيبة رضي الله عنها، لأنها عرضت أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ضرة هي أختها من أجل الخير الذي تنويه لها. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أنه أحسن الناس تعليما. ومنها أن بنات أم سلمة ربائب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهن عشن في تربيته. وسبب ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة وكان من أحب الناس إليها تأثرت بلا شك تأثرا عظيما، وكانت قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإن الله يؤجر على مصيبته ويخلف له خيرا منها. سمعت ذلك من الرسول وأيقنت به وصدقت به، ولكن تقول بنفسها من خير من أبي سلمة، لا تنكر أن يكون القول حقا، لكن يعني فكر من هذا الرجل الذي يأتيني خيرا من أبي سلمة. لما مات أبو سلمة وكان في العدة وانتهت العدة طلب النبي صلى الله عليه وسلم منها أن يتزوجها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة. ولذلك ينبغي لك إذا أصابتك مصيبة ألا تيأس من رحمة الله، قل اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإن الله تعالى يثيبك على المصيبة ويخلف لك خيرا منها. أما أن تدعو بالويل والثبور، يا ويلاه ويا ثبوراه، من لي بعد فلان، من يأتي بالخبز، من يأتي باللحم، من يأتي بعلف البهيمة، من يركبنا يودينا بالسيارة إلى العمل، هذا لا يجوز، لأنه من الندع المحرم. ولكن اعتصم بالله واسأله أن يخلف لك خيرا من مصيبته. كان أولاد أبي سلمة في حج النبي صلى الله عليه وسلم استجابة من الله لدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد أبا سلمة في مرضه ودخل عليه وجده قد توفي. وجد من يا جماعة؟ أبا سلمة قد توفي وشخص بصره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا قبض اتبع بصره روحه. سبحان الله، البصر الآن إذا طلع خرجت الروح، يشاهد الروح يطالعها، لأن الروح عين قائمة ليست وصفا في جسد الإنسان كالمرض والصحة، بل هي عين قائمة تسري في الجسد فيحيا بإذن الله وتنزع منه فيموت. فلما سمع ذلك أهل البيت عرفوا أن أبا سلمة قد مات فضجوا بالبكاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني لا تفعلوا فعل الجاهلية تدعون بالويل والثبور وما أشبه ذلك، ادعوا بخير فإن الملائكة إيش؟ يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: استمع الكلمات العظيمة التي لو وزنت بهن الدنيا كلها لرجحت هذه الكلمات بالدنيا كلها. فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع له درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. كم؟ خمس دعوات: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ذلك. واخلفه في عقبه. كون الله تبارك وتعالى خلفه في عقبه حتى صار عقبه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب الله الدعاء ولا لا؟ وش باقي؟ باقي أربعة أشياء: اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. ولكننا نرجو أن نرجو الله عز وجل الذي حقق الخامس حتى شهدناه أن يكون قد حقق الأربعة الأخرى. ثم تبين بهذا الحديث أن الإنسان لا يحل له أن يجمع بين إيش؟ بين أختين، ولا وأنه لا تحل له ربيبة زوجته. فمن الربيبة؟ الربيبة بنت الزوجة، بشرط أن يدخل الرجل بالأم، أي أن يجامعها. فلو عقد على امرأة وطلقها قبل أن يجامعها، ثم أتت من زوج آخر بعد أن طلقها الأول، أتت ببنات، أو كان لها بنات من زوج سابق، فإن بناتها لا يحرمن على الزوج الذي عقد عليها ولم يجامعها، لأن الله اشترط للتحريم إيش؟ أن يكون قد دخل بالأم. أفهمتم؟ بارك الله فيكم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن بنت الأخ من الرضاء كبنت الأخ من النسب، فكما أنك لا يجوز أن تتزوج بنت أخيك من النسب لأنك عمها، فلا يحل أن تتزوج بنت أخيك من الرضاء لأنك عمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. وحينئذ لابد أن نتكلم على آية المحرمات. أصول المحرمات ثلاثة: محرمات بنسب، وبرضاء، وبمصاهرة. المحرمات بالنسب سبع، يتلو علينا أحدكم الآية الدالة على ذلك. أولا، أنت على اليمين لست أمامنا، وثانيا أنك قدمت اليد اليسرى، ومن تعزيرنا لك ألا نجيبك. اللي وراء أبعد يا رجل. من يتلو آية المحرمات في النساء؟ لا إله إلا الله. مستعد؟ قم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وبنات الأخ بس طفل، هؤلاء محرمات بالنسب. سبع، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. بنات الأخ تكون أنت عمهن، وبنات الأخت أنت خالهن. طيب، حرمت عليكم أمهاتكم اللاتي ولدنكم أو اللاتي ولدنكم والجدات، الأول أو الثاني؟ الثاني. الأمهات سواء الأم التي ولدت أو أمها أو أم أمها من قبل الأب أو من قبل الأم. إذن الأمهات والجدات من قبل الأب أو الأم حرام. إلى متى؟ إلى الأبد، إلى الأبد. بناتكم البنت أيضا حرام، بنتك من صلبك وبنت بنتك وبنت ابنك وإن نزلنا. إذن الأصول وإن علوا إيش؟ والفروع وإن نزلوا. طيب، وأخواتكم، أخواتكم سواء كانت الأخت من الأم أو الأب أو الأم والأب، حرام على الإنسان يتزوج أخته سواء كانت من الأب أو الأم أو الأم والأب. وعماتكم، العمة هي أخت الأب، أخت الجد، عمة ولا غير عمة؟ طيب، أخت أبي الجد عمة، لأن لدينا قاعدة افهموها، عمة الإنسان عمة له ولذريته. ها، تخمر هذا في رؤوسكم ولا لا؟ واحد يقول ما وضح. عمة الإنسان عمة له ولذريته، واضح ولا غير واضح؟ تأملوا. واضح. عمة أبيك التي هي أخت جدك عمة لأبيك وعمة لك. نعم، القاعدة عمة الإنسان عمة له ولذريته وإن نزلوا. طيب، خالاتكم، الخالات هن أخوات الأم. طيب، أخوات الجدة خالات. طيب، أخوات الجد صح. إذن أخوات الذكور عمات، أخوات الإناث تمام، أخوات الذكور من الأصول عمات، وأخوات الذكور وأخوات الإناث من الأصول خالات. طيب، خالة الإنسان خالة له ولذريته، واضح؟ طيب، بنات العمات، بنات العمات حلال، بنات العم حلال، ما شاء الله. طيب، وخالاتكم بنات الأخ، بنات الأخ حرام، سواء كان الأخ الشقيق أو الأخ الأب أو الأخ الأم، لأنك أنت عمهن. فكما أن العم حرام على ابن أخيها، أيضا العم تحرم عليه بنت أخيه. طيب، وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات الأخت تكون أنت خالهن حرام. أضبط هذه السبع، ما سواه فهو حلال، ما سوى ذلك من الأقارب فهو حلال، لأن الله قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمك من الرضاع حرام، أم أمك من الرضاع، أم أبيك من الرضاع حرام. طيب، وأخواتكم من الرضاعة، أخواتكم من الرضاعة حرام، سواء كنا أخوات من الأب أو أخوات من أم أو أخوات من أب وأم حرام. طيب، ذكر الله تعالى في الرضاعة شيئين أو صنفين، ذكر صنفين، الأمهات وهن الأصول والأخوات، يعني لا يحرم من الرضاع إلا هذين إلا هذا الصنفان؟ لا، جاءت من تكلم؟ جاءت السنة بالعموم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، أعد هذا الحديث بجملته إلى المحرمات من النسب. كم المحرمات من النسب؟ 7. إذن تحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام بين القاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. عد المحرمات من النسب تجدهن 7، مثلهن من الرضاع حرام بنص الحديث. ولكن الرضاع لا بد له من شروط: لا بد أن يكون من آدمية، ولا بد أن يكون 5 رضعات فأكثر، ولا بد أن يكون في وقت يتغذى فيه الراضع من اللبن. كم الشروط؟ أن يكون من آدمية اللبن، أن يكون إيش؟ 5 رضعات فأكثر، وأن يكون في زمن يتغذى به الطفل. نعم، ويموت في اللحم على كل حال يتغذى به. فإن كان الرضاع من بهيمة تثبت الأخوة؟ يا إخواني، أنا لست أريد أن يكون الطفل أخ للسخلة، ما أريد هذا. نعم، لكن أريد لو ارتضع طفلان من شاة أيكونان أخوين؟ لا لا. طيب، ارتضع طفلان من علبة حليب يكون أخوين؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم. التفصيل: من أين هذا الحليب؟ إن كان حليب نساء امرأة، إن كان حليب امرأة صار أخوين من الرضاع، وإن كان حليب شاة فليس أخوين. طيب، وش بقى علينا؟ أن يكون من آدمية. الثاني أن يكون 5 رضعات. 5 رضعات، الرضعة الواحدة لا تكفي، والثانية لا تكفي، والثالثة لا تكفي، والرابعة لا تكفي. فلو ارتضع طفلان من امرأة كل واحد منهما رضع 4 مرات مشبعات، أيكونان أخوين؟ لا. لماذا؟ لأن لابد في الرضاع من 5، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم، قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات معلومات، فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وهذا الحديث مقيد للآية، لأنك لو نظرت الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لكان ظاهر الآية أن الرضعة الواحدة كافية، ولكن السنة تقيد القرآن، لأن الكل شريعة الله عز وجل. وذهب بعض العلماء إلى أن الرضعة الواحدة كافية لظاهر الآية الكريمة. طيب، الشرط الثالث أن يكون الرضاع في زمن ينبت به اللحم، ينبت به اللحم وينشز به العظم، يعني في زمن الإرضاع، وهو مقيد بالوصف، وقيل مقيد بالمدة. فقال بعض العلماء: مقيد بحولين، والرضاع فيما جاوز الحولين ليس بشيء. وقال بعض أهل العلم: مقيد بالفطام، فمتى فطم الطفل وكان لا يتغذى باللبن وإنما يتغذى بالطعام والشراب فإن اللبن لا يؤثر سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين. وقال بعض العلماء إنه لا يشترط أن يكون في وقت ينبت فيه اللحم ويجذب فيه الحب، وأن رضاع الكبير مؤثر. فإذا اجتمع هذا القول مع قولهم إنه لا يشترط التكرار صارت الرضعة الواحدة من الكبير محرمة. وبناء على ذلك يمكن أن يكون ما يلعب به بعض الرجال بعض الأزواج من كون الرجل يمص ثدي زوجته، لو نقطت في حلقه نقطة صار ابنا لها من الرضاع. وإذا صار ابنا لها من الرضاع حرمت عليه، وهذا يوقع في مشكلة. كل امرأة لا تريد زوجها إذا قال يا بنت هات الحليب للفطور شخبت الدلة شيئا من ثديها وجاءت به، وإذا شربه مرة واحدة قالت الحمد لله الذي فكني منك، أنا الآن أمك من الرضاع وأن تبني، يلا تغطيت عنك. أسمعتم يا جماعة، هذا القول لو لم يكن فيه إلا هذا المحذور لكان كافيا في رده. ولذلك القول بأنه لا يشترط التكرار قول ضعيف، لأن السنة بينت ذلك. والقول بأن رضاع الكبير مؤثر قول ضعيف، لأن السنة بينت ذلك.